الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الضحى مكية وفيها معاني بليغة وفوائد بديعة، وقد ذكر بعضهم أنه يستحب عند قراءة الضحى وما بعدها من السور إلى آخر القرآن أن يكبر، فيقول الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذه السنة لم تروى إلا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي برة المقرئ، وهو من القراء كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، إلا أنه ضعيف في الحديث. وسبب نزول هذه السورة ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد اختلف العلماء في فترة الوحي، فقيل 10 أيام، قيل 15، وقيل أكثر وأقل. والضحى أقسم الله عز وجل بالنهار، وقيل بوقت الضحى الذي هو من طلوع الشمس إلى قبل الزوال، وقيل النهار فسمي النهار بعض وقته. والليل وأقسم بالليل إذا سجى أطل بسيطة، والمقسم عليه ما ودعك تركك ربك وما قلى لم يبغضك. ففترة الوحي لم تكن تركا من الله عز وجل لعبده ولا بغضا له، وإنما لله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وكان في فترة الوحي تشويق من النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بعد ذلك. قد ثبت القول بفترة الوحي من حديث جابر في الصحيحين. وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصعد على الجبال يريد أن يتردى، فهذا لفظ ضعيف ومنكر، ضعيف لأنه لم يأتي من طريق متصل، وإنما جاء مرسلا، ومنكرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتخلق بأخلاق أصحاب الوساوس والأمراض النفسية الذين يعالجون أنفسهم بالانتحار والقتل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله بالصبر غير ما موطن وهو صاحب الخلق النبيل، ثم بشره الله ببشارة عظيمة: وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا لفظ عام، الآخرة التي هي اليوم الآخر خير لك من الأولى التي هي الدنيا، والأيام الأخيرة في حياتك فيها من النصر والتمكين والعز المبين لدين رب العالمين ما هو خير من الأولى. فكان في مكة مستضعفا، ثم هاجر إلى مكة إلى المدينة فوسع الله عليه وأيده بأنصار، وأيد أصحابه بموطن يعبدون الله فيه على الوجه المشروع. وكان الجهاد ممنوعا، ثم شرع الدفع، ثم شرع الطلب، فكانت يعني الآخرة خير من الأولى في جميع الشأن، في الدنيا أو في الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أيضا عام في شأن الدنيا والآخرة، من أن الله عز وجل سيعطي محمدا صلى الله عليه وسلم من سار سيره واكتفى على أثره في الدنيا والآخرة حتى يرضى. ومن أعظم ذلك ما يعطوه في الآخرة، إذ أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، وأي شيء تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فقال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعد من الله لمن حقق التوحيد وأتى بالصلاة وحافظ على الأركان، أن الله عز وجل سيعطيه من خيري الدنيا والآخرة ما يرضيه عن الله وما يرضيه بهذه الحياة. فلماذا نترك هذا الوعد العظيم ممن لا يخلف الميعاد، وتتعلق أنفسنا بدنيا زائلة ووعود كاذبة من الشيطان؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقد أرضاه الله فهاجر إلى المدينة فأمن فيها وقاتل المشركين فانتصر عليهم، وكان ضعيفا فقواه الله، وقليلا فكثره الله، ومحتقرا عند الناس وعظمه الله عند المؤمنين. ثم بين الله عز وجل عظيم نعمه على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم تكن تربى في بيت جدك ثم في بيت عمك بدون أب ولا أم، واليتيم يلحقه من الضعف والهوان ما الله به عليم من احتقار الناس وتسلطهم عليه وانكسار قلوبهم، ومع ذلك جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم في مأوى عظيم أحاطه جده ورعاه كأنه ابنه، ثم أحاطه عمه أبو طالب ورعاه أعظم من رعاية الابن، وكان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. الله عز وجل يقول: ألم يجدك يتيما، واليتيم يلحقه ما يلحقه، فآوى فآواك وحفظك ورزقك، ووجدك ضالا أي جاهلا بأحكام الشريعة لا تعلم شيئا، فهدى علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكما قال الله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فأنزل الله عليه الوحي الشريف والآيات البليغات والحجج البديعات، فعجز الكفار أن يأتوا بمثلها وبعشرها. ووجدك أيضا يا محمد عائلا فقيرا لا مال لك، فأغنى أغناه الله بالغنائم، وفتح على أمته حتى سيقت لهم كنوز كسرى وقيصر، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين غنى النفس وغنى الحال، إلا أنه كان كثير الإنفاق، ربما لا يبقى معه شيء في بعض الأيام، لأنه كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، وما سئل شيئا وقال لا. ثم أمره الله عز وجل بعد أن ذكر له منته عليه: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت فقيرا فآواك فإياك أن تقهر اليتيم بقول أو فعل، لأن اليتيم يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية ورفق. وأما السائل فلا تنهار، كما كنت فقيرا فأغناك الله وجاءك السائل فإياك أن تنهره بالطرد ونحوه، يعني قل له قولا معروفا، إما أن تعطيه شيئا وإلا أن تقول الله يرزقك الله يفتح عليك، أما أن تنهره إن الله لا يعجزه أن يجعلك مثله. الإنسان ينتبه لهذا الباب. وأما بنعمة ربك فحدث، أي كما أنعم الله عليك حدث بنعمة الله، كسا كثر نعمة الله عليك، وسع عليك في الرزق يرى أثر نعمة الله عليك بالتوسيع على أبنائك وعلى أهلك، وبالإنفاق في أوجه الخير، وبالتحدث بنعمة الله عز وجل عليك. في حديث مالك بن نضلة قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أطمار، أي ثياب بالية، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد أتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال: فلترى نعم الله وكرامته عليك. هذا تفسير مختصر لهذه السورة العظيمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كالتبشير له ودفع قول المبطلين. المبطل يا أخوة لا يرضاه أو لا يرضيه شيء. انظروا حين ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يتذمرون ويذمون سحر كذب أساطير الأولين، حين انقطع ما نرى ربه إلا قد قلاه، ومع ذلك رد الله هذا: ما ودعك ربك وما قلاه. فالمبطل لا يرضى عنه، يعني أرح نفسك أن تجد الرضا من المبطل في حال سعتك وفي حال قلتك، في حال مشيك وفي حال جلوسك، على أي حال تسكت ما يرضى، تتكلم ما يرضى. هذه مشكلة، هذه مشكلة تعاني منها البشرية، الله المستعان. لكن الإنسان لا يلتفت إلى الناس إن مدحوا أو قدحوا وينظر في الأمر، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان يبين. مثلا هنا كثير من الأخوة أحيانا يقول هذا لا يستحق الرد أو هذا الأمر لا يستحق البيان. انظر إلى قول امرأة ما نعرف اسمها تكلمت بهذا الكلام، فأنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم القيامة في رد قولها. الإنسان ينظر المصلحة الشرعية في قوله في صمته. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.